نعم. أقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس تهذيب مقدمة ابن الصلاح، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في تتمة الكلام عن معرفة الموضوع: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره. ما معنى يتنزل منزلة إقراره؟ يعني يكون كالإقرار ينزل مكانة الإقرار، أي طرق معرفة الحديث الموضوع أمور متعددة، منها أن يقر الواضع بأنه هو وضعه، مثل ما روي عن بعض الكذابين أنه روى حديثا في فضائل السور، وضع حديث في كل سورة بلفظ: من قرأ سورة البقرة له كذا وكذا من الثواب والأجر، ومن قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. وهذا حديث من هو هذا الراوي؟ نوح ابن أبي مريم. وأراد بذلك الخير ولا الشر؟ قال: نحن نكذب برسول الله لا نكذب عليه. جعل في كل سورة من سور القرآن فضلا، لما رأى الناس منشغلين بالحديث ومنشغلين بكتب السيرة كتاب الواقدي، قال: أشغلهم بذلك عن أبين فضائل كل سورة فأؤلف لهم حديثا وأكذب لهم حديثا. وقال: نحن نكذب هنا للرسول ليس عليه، وهذا لا شك أنه باطل، لا شك أن هذا كلام باطل، حتى لو كانت النية حسنة لكن العمل فاسد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحديث الآخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. ما هي؟
من حدث عني حديث
يرى.
يرى؟
انظر الرواية على في أكثر من شيء. نعم.
وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، وقد وضعت أحاديث طويلة
من حال الراوي أو المروي. الراوي معروف أنه كذاب، فهذا يكون حديث به موضوع. أو المروي، كيف تعرف أنه مكذوب؟ يخالف أصلا من أصول الدين، أو فيه شيء مبالغ فيه، تمام؟ هذا من جهة المتن. أما من جهة السند، فقد يكون فيه رجل كذاب فينتج عنه الحديث الموضوع أو المكذوب. نعم.
فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.
نعم. مراده بهذا ماذا؟ فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. ومعانيها، وضع بعضهم حديثا طويلا في العقل، ذكر أوصاف العقل بأنه كذا وكذا، يكون الحديث في ثلاث صفحات وفي ألفاظه فيه ألفاظ ركيكة، أو أسلوبه ليس بواضح أنه من كلام النبوة وليس عليه نور النبوة، فيكون هذا موضوعا يعرفه العلماء. يعني هل يعرفه أي أحد أم يعرف العلماء؟ يعني يرجع فيه إلى أهل العلم. نعم. أو يكون مخالفا لأصول الشريعة، حتى ولو كان من جهة السند ضعيفا لكنه يكون منكرا من جهة المتن، كحديث ماذا؟ ها؟ ثم ينشئ المخالف، لا تأتي بالحديث هذا، ثم ينشئ الله للنار خلقا آخر. هذا حديث وإن كان سنده ضعيفا صحيحا، هو عند المخالف صحيحا، لكن يخالف أصول الشريعة ولا ما يخالف؟ ها؟ يخالف. فلئن كان مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عند أهل السنة إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. فهذا كيف يكون ينشئ الله جل وعلا خلقا آخر فيجعلهم في النار؟ هذا لا يتناسب مع رحمة الله جل وعلا. لذلك حكم العلماء على هذا بأنه حديث شاذ. كذلك في الأحكام حديث أن هناك حميمون وهو محرم، هذا مخالف لشيء متفق عليه، وهو أن المحرم لا ينكح ولا ينكح. فهذا وإن كان حديث في صحيح البخاري أيضا لكنه حديث شاذ، لأن لا سيما أن أبا رافع جاء بما يخالفه، وابن عباس أعلم من أبي رافع، لكن في هذه القصة يقدم قول أبي رافع عن قول ابن عباس. أبي رافع لماذا؟ لأنه قال وكنت الرسول بينهما، كان رسولا بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نعم يرى ويرى. نعم
قال النووي رحمه الله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب كذب يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين، ضبطناه يرى بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع. وقيل جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن، فأما من ضم الياء فمعناه يظن، وأما من فتحها فظاهر ومعناه وهو يعلم، يجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا.
يعني كلاهما.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه،
يعني مثلا الشيخ يقول كلمة خطأ في الدرس تسكت ولا ترد؟ ترد بأدب. يعني مثل هذا، لو أن حسن كان يظن أنا أخطأت مثلا بكلمة يرى فقال نبحث عن كذا مثلا، نبحث عنها فوجد خطأ، أي خطأ؟ إيه الإشكال يعني؟ إيه الإشكال؟ ما في إشكال. ولو كان صواب الحمد لله. الإنسان لا تظن أنك علمت، خلاص لا تحتاج علم، من ظن أنه علم فقد جهل، هذا جهل. لو يظن هو خلاص تعلم ولا يحتاج العلم خلاص هذا جهل، ولا يحتاج أن يتواصل مع أهل العلم، هذا جهل أصلا، هذا أحمق، أصابه حمق شديد. ظن أنه لم يعد خلاص تصدر الناس وصار الشيخ وجيه والشيخ راح، الناس يشيرون إليه ويفرحون بقدومه، ومع ذلك وبعد ذلك لا يتواصل مع الشيوخ وعلمائه، بل يبدأ حتى لا ينسب العلم إليهم، فهذا فيه شر عظيم ومكر ولؤم وعدم مروءة والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسخطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء
هذا هو، وأنه
وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، فتقول هل من مزيد؟ ثلاثة، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط،
يعني كفى. فهذا الحديث لا شك أنه مخالف لأصول الشريعة، أصول الذي رحمة الله عز وجل، كيف أن الله ينشئ خلقا فيدخلهم النار يوم القيامة، وإنما هذا في حق من؟ أهل الجنة، فينشئ الله للجنة خلقا، هذا يتناسب مع رحمة الله جل وعلا. نعم.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه.
يشير بذلك إلى من؟ إلى أبي الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات، فقد أودعه كتاب حديثا في صحيح الإمام مسلم. وعلى العكس الحاكم أبو عبد الله في مستدركه على الصحيحين أورد حديث أحاديث في مستدركه موجودة في الصحيحين وأحدهما غفلة، لكن الحاكم ما سوى في غفلته؟ وعد أنه ينقح ويراجع ما كتبه، فوفته المنية والموت قبل أن يراجع فوقع في ذلك. فينظر في هذه الكتب على كاتب الحديث المسلم عند ابن الجوزي والفرج في الموضوعات، جاء حديث صحيح مسلم وأورده في الموضوعات، كيف هذا؟ هذا بعيد جدا. لكن العالم يصيبه غفلة. إيش معنى أن شيخك أصابه غفلة أنك تطلع وتشنع؟ وهذا من خبث طويتك والعياذ بالله. لا، شيخك أخطأ، اوعى تترك الخطأ، اوعى تربى على هذا، لأن الحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وليس معصوما وليس هناك عصمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تتأدب مع من له فضل عليك وعلمك يوما شيئا، تتأدب معه وكان له فضل عليك. نعم.
وإنما حقه أن يذكر فيه مطلق الأحاديث الضعيفة. والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم،
لأنه متعبد، فهو عابد جاهل وضع الأحاديث يحتسب في ذلك، يعني يحتسب وجه الله في ذلك حتى يصرف الناس إلى فعل الخير وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولم يعلم أن هذا من أكبر الذنوب وأكبر المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكبائر وضع الحديث حتى ولو لصرف الناس إلى الطاعة، هذا من كبائر الذنوب. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. نعم.
ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوائل،
هذا أولى أن يقال هذا في المتصدرين الذين يتصدرون الناس ويعلمون الناس. هؤلاء والله يوم سوف تجدون هؤلاء الناس أخطر على الدعوة من الحزبين، إن هذا ينتسب إلى منهج السلف وليس المتعلم علما شرعيا، ليس متعلما علما شرعيا ويدرس الكتب ويتصدر الناس، هذا أخطر على الجماعات الحزبية. الحزبيين خلاص انتهينا من أمرهم، انتهى أمرهم وافتضح أمرهم أمام الناس، حتى أن علماء في يشرح كتاب ثلاثة الأصول فيضحك طلاب العلم في بلاد الحرمين من شرح، هو محمد حسان شرح مرة ولم ينتهي منه طبعا، يعني فضح أمام السعوديين، قال شفت هذا اللي يقوله محمد حسان وش يقول في شرح ثلاثة الأصول؟ يعني ما يدري ماذا، يعني ما هذا الشرح، ما هذا الشرح؟ كانوا يخطب الناس أو يعظ الناس، شرح تقول قال شيخي فلان كذا وحضرته في المسجد كذا ولتاريخ كذا وتثبت، هذا هو العلم، هذا هو العلم، وليس كتابا ولا كتابان ولا ثلاثة، لا، تستمر مع المحبرة إلى المقبرة. الإنسان لا يتسرع في تصدر الناس، فمن تصدر قبل أوانه تعرض لأوانه يهين نفسه. اصبر. سألت شيخنا كم رافقت الشيخ بن باز؟ قال 20 سنة، يعني 20 سنة كظله. وسأله غيري فأخبرني بأنه قال له 40 سنة رافقه، 40 سنة، 40 سنة وبعد كده يدرس، يعني عمر بعد 40 سنة إن شاء الله سنك كام دلوقتي؟ 30، يعني على 70 إن شاء الله أبشر بالخير. فالإنسان لا يتسرع في التصدر، لا يتسرع، خلاص يا أخي أنت بخير، طالب تطلب علم أنت بخير ولا بشر؟ بخير. أول ما تتصدر أتوجه لك السهام، أنت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، ولا تستعجلش، تستعجلش على السهام، جالك جالك، لكن استمر في طلب العلم وسوف يوفقك الله. إذا قالك شيخك درس اذهب درس والله يعينك، وتابع مع شيخك المساكن، إذا استشكل عليك أحد بشيء لم تسمعه منه ارجع إليه أو ابحث، والله يعينك في البحث. نعم.
ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها، والحمد لله. وفيما روين عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض القرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب،
وهذا من جهلهم وضلالهم. قد وضعت الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني أحاديث في نصرة مذهبه الفاسد، فكانوا يقولون في الإيمان إنه قول باللسان، فإذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن ولو كان مكذبا في الباطن. فكل من نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان منافقا في الباطن لكنه يكون خالدا مخلدا في النار. فهو على قولهم مؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار في نفس الوقت. هذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، وأفسد منه قول الجهمية إن الإيمان معرفة الرب في القلب. فهذا لا يلازم قولهم ماذا؟ إيمان إبليس وإيمان اليهود وإيمان فرعون، أنهم نطقوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم. والقول الأول إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، في إثبات الإيمان لمن؟ للمنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا يقول له طب ده الكرمية، من هو الكرمية؟ لسه بتكلمنا في الكرمية؟ خلاص راحوا دول. والجهمية من قال لك راح؟ يوسف من يقول بهذا القول. السلف قالوا لكل قوم وارث ولكل قول قائل وارثه، لابد أن تجد هذه الكلمات، ومستقل ومستكثر على حسب المجتمع. إذا كان فيه علم وعلماء هذه الأقوال تخل وتكاد أن تندثر، إذا كان هناك جهل توجد هذه الأشياء. نعم، أليس سمعنا عمرو خالد مكتوب لما قال إبليس لم يكفر؟ يا جماعة إبليس ما كفرش، إن الله يقول يا عمرو خالد إلا إبليس كان أبى واستكبر وكان من الكافرين، الألف واللام كما أن استغرق الكافرين، وأن تقول لا ما كفرش، طب نصدق من إذن؟ ويأخذ جلسة برهان يدافع عن عمرو خالد يقول هو ما يقصدش. نعم،
في كتاب اسمه تحرير علوم الحديث، كتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله المشديدي، مش عارف
جديع تكفيري،
لكن ذكر شيخنا فيه بالرقم أورد في صحيح مسلم، أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديثهم في صحيح مسلم، وهو يوشك إن طلب بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. أخرجه مسلم رقم كذا، وجدته في صحيح مسلم، وهو في الموضوعات ابن الجوزي رقم كذا. وابن الجوزي قلد في إيراده ابن حبان في المجروحين، فإنه قال خبر بهذا اللفظ باطل إلى آخر كلامه.
هذا غلط ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي يغلب عليه طابع ماذا؟ الوعظ ولا التأصيل العلمي؟ الوعظ. ولذلك في كتابه صيد القاطر ماذا تكلم في الصفات فيه؟ متخبط جدا، تارة يثبت وتارة ينفي صفات الله سبحانه وتعالى. إذا بد أن تعرف العالم الذي تدرس كتابه، هل هو من المحققين في العلم؟ هل هم مؤصلين في العلم؟ هل هو يغلب عليه طابع الوعظ والإرشاد وليس التمكين والتمتين في العلم؟ وأيضا تعرف العصر الذي نشأ فيه، أن العصر ربما يؤثر على العالم، هل هو كان تشرف في مذهب القدرية والمرجئة والأشاعرة والصوفية والخوارج وهكذا. لذلك مهم جدا أن تقرأ ترجمة المؤلف الذي تدرس كتابه، ترجمة والمقدمة والفهرس لابد أن تقرأ.
ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كقولهم المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، أو حب الوطن من الإيمان. هذه حكمة فيجعلونها أحاديث. وينتبه أيضا الإخوة الذين ينقلون عن بعضهم البعض في الصفحات في الواتس أو التليجرام أو إلى آخره من هذه الوسائل، ينقل أحدهم عن الآخر ناسبا للحديث لصحيح مسلم مثلا، والحديث ليس عند مسلم ولا شيء، ويقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تفيد الناس مثل هذا ارجع إلى الأصل، لا تنقل عن فلان أو علان، وإنما ارجع إلى أصل الحديث في صحيح مسلم، ثم عظ الناس به إن شئت، لأن هذا يقع فيه غلط كثير الحقيقة، سواء في الأحاديث أو في كلام العلماء. بعضهم يقول قال ابن تيمية كذا، أو قال ابن رجب كذا، ولا في هذا الكلام لا عند ابن تيمية ولا عند ابن رجب. وأرسق في أذهان بعض الناس الذين قرأوه أو سمعوه أن هذا منسوب إلى ابن تيمية أو إلى ابن رجب، وهذا غلط. نعم.
وربما
العلماء يعيبون إذا كان الكتاب مطبوعا أن تنسب إلى من نقل عنه، يعني هذا ربما أن الآن كتاب باختلاف العلماء لم يكن في عهد ابن حجر فنقل عنه أو النووي، تمام، ربما الله أعلم. لكن لو كان كتاب مطبوعا وفلان نقل عن فلان، تأخذ من أيهما، الناقل ولا من الأصل؟ ترجع للأصل، إن حتى النقل هذا يتبع تفسير ابن كثير، وإذا شيء ليس بالقليل، لأنه ربما ينقل شيئا واهما فيه أو يزيد أو ينقص في الرواية بما لا يضر إن شاء الله. لكن لكي تنسب هذا مثلا عند ابن أبي حاتم في تفسيره، وتجد ألفاظا كثيرة كما اللي متابع مع درس ابن كثير، تجد ألفاظا مختلفة. نعم.
وربما غلط غالط فوقع في شبه،
عفوا، وأشد من ذلك أن ابن أبي حاتم له أسانيد كثيرة مفقودة، وينقل عنه ابن كثير لمتن فيأتي له بسند، ماذا تفعل يا إسلام؟ عندك حل؟ إيه هو الحل؟ إيه هو الحل؟ يعني في الأصل في تفسير ابن أبي حاتم لا يوجد إسناد، يوجد متن فقط، قال فلان، وابن كثير في التفسير ناقل إسناد. طب منين؟ إذا كان أصلا ما فيش إسناد، فكر فيها. إسناد
يوحيل على متن يشبه يعني متن آخر؟
لا، هو إسناد، يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا كذا 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 على هذا المتن، على نفس المتن، نفس المتن دور عليه كويس.
هو كان عنده اصل،
انا عنده اصل، انت ما عندكش اصل.
او ان ابن حاتم روى في كتاب اخر،
لا لا، ويقول قال ابن ابي حاتم، اي في تفسير عادة ابن كثير لو قال ابن ابي حاتم غالبا يكون اين
في التفسير.
طيب اقرا.
وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار،
يعني أنه كان يحدث بحديث وفي أثناء حديث رأى بعض الحاضرين حسن الوجه، وكان قد قال إسناد الحديث الذي يريد أن يحدث به، فلما رآه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، فسمع بعضهم وظنها مثلا للسند الذي ذكره، فرواها على أنها من الحديث. وإنما أراد الشيخ أنه أن ينبه على أن الذين يقومون بالليل تحسن وجوههم في النهار، وظن بعض السامعين أنها من الحديث وأنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواها على ذلك، يعني مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك. نعم.
مثال: روينا عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة،
يعني وضعها حسبة، يعني ابتغاء وجه الله. هذا نوح ابن أبي مريم يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فوضع حديثا في فضائل كل سور القرآن، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، فسئل من أين لك هذا الحديث؟ قال وضعته حسبة أو حسبة، انظر بالضم ولا بالكسر، نعرف حسبة، انظر في اللسان والقاموس، أي ومغازي محي احتسابا لوجه الله، رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، يعني ابن يسار صاحب السيرة، فأردت أن يأخذوا نصيبهم من القرآن، وهذا من جهله وضلاله. والمصيبة أن الناس يغترون مثل هذا لأنه زاهد وعابد فيثقون به، فخطأ هذا العابد والزاهد أشد على الناس من حيث قبولهم له. نعم. بخلاف أهل البدع أمره متعرف وافتضحوا بين الناس. نعم. انتهى الوقت. لعلك تكمل هذا الليل فقط.
وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة. بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم.
بعض التفاسير فيها حديث موضوع مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام كتفسير واحد هذا الذي أورد فيه حديث مبين وهو موضوع في فضائل القرآن. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، فقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيك. حديث البخاري حديث الجن أو حديث النار الذي يحمق لا خلق، هل يقال عنه شاذ؟ هل يقال عنه موضوع؟
لا شاذ، لا يقال موضوع، شاذ. الإسناد صحيح، من جهة السند صحيح. نعم أقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس تهذيب مقدمة ابن الصلاح، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في تتمة الكلام عن معرفة الموضوع: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره. ما معنى يتنزل منزلة إقراره؟ يعني يكون كالإقرار ينزل مكانة الإقرار، أي طرق معرفة الحديث الموضوع أمور متعددة، منها أن يقر الواضع بأنه وضعه، مثل ما روي عن بعض الكذابين أنه روى حديثا في فضائل السور، وضع حديث في كل سورة بلفظ: من قرأ سورة البقرة له كذا وكذا من الثواب والأجر، ومن قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. وهذا حديث من هو هذا الراوي؟ نوح ابن أبي مريم. وأراد بذلك الخير ولا الشر؟ قال: نحن نكذب برسول الله لا نكذب عليه. إذا جعل في كل سورة من سور القرآن فضلا، لما رأى الناس منشغلين بالحديث ومنشغلين بكتب السيرة كالكتاب الواقدي، قال: أشغلهم بذلك عن أبين فضائل كل سورة فأؤلف لهم حديثا وأكذب لهم حديثا. وقال: نحن نكذب هنا للرسول ليس عليه، وهذا لا شك أنه باطل، لا شك أن هذا كلام باطل، حتى لو كانت النية حسنة لكن العمل فاسد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحديث الآخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. ما هي؟
من حدث عني
حديث يرى. انظر الرواية على في أكثر من وجه. نعم.
وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، وقد وضعت أحاديث طويلة
من حال الراوي أو المروي. الراوي معروف أنه كذاب، فهذا يكون حديث به موضوع. أو المروي، كيف تعرف أنه مكذوب؟ يخالف أصلا من أصول الدين، أو فيه شيء مبالغ فيه، تمام؟ هذا من جهة المتن. أما من جهة السند فقد يكون فيه رجل كذاب فينتج عنه الحديث الموضوع أو المكذوب. نعم.
فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.
نعم، مراده بهذا ماذا؟ فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها وضع بعضهم حديثا طويلا في العقل، ذكر أوصاف العقل بأنه كذا وكذا، يكون الحديث في ثلاث صفحات وفي ألفاظ فيه ألفاظ ركيكة أو أسلوبه ليس بواضح أنه من كلام النبوة وليس عليه نور النبوة، فيكون هذا موضوعا يعرفه العلماء. يعني هل يعرفه أي أحد أم يعرف العلماء؟ يعني يرجع فيه إلى أهل العلم، نعم، أو يكون مخالفا لأصول الشريعة حتى ولو كان من جهة السند ضعيفا، لكنه يكون منكرا من جهة المتن، كحديث ماذا؟ ها؟ ثم ينشر المخالف، لا تأتي بالحديث هذا، ثم ينشر الله للنار خلقا آخر، هذا حديث وإن كان سنده ضعيف صحيحا هو عند المخالف صحيحا، لكن يخالف أصول الشريعة ولا ما يخالف؟ ها؟ يخالف، فلئن كان مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عند أهل السنة إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة، فهذا كيف يكون ينشئ الله جل وعلا خلقا آخر فيجعلهم في النار؟ هذا لا يتناسب مع رحمة الله جل وعلا. لذلك حكم العلماء على هذا بأنه حديث شاذ، كذلك في الأحكام حديث أن هناك حميمون وهو محرم، هذا مخالف لشيء متفق عليه، وهو أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، فهذا وإن كان حديث صحيح البخاري أيضا لكنه حديث شاذ، لأن لا سيما أن أبا رافع جاء بما يخالفه، وابن عباس أعلم من أبي رافع، لكن في هذه القصة يقدم قول أبي رافع عن قول ابن عباس. أبي رافع لماذا؟ لأنه كان قال وكنت الرسول بينهما، كان رسولا بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نعم. يرى ويرى. نعم.
قال النووي رحمه الله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين، ضبطناه يرى بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع، وقيل جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن، فأما من ضم الياء فمعناه يظن، وأما من فتحها فظاهر ومعناه وهو يعلم، يجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا،
يعني كلاهما.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه،
يعني مثلا الشيخ يقول كلمة خطأ في الدرس تسكت ولا ترد؟ ترد بأدب، يعني مثل هذا لو أن حسن كان يظن أنا أخطأت مثلا بكلمة يرى فقال نبحث عن كذا مثلا نبحث عنها فوجد خطأ، أي خطأ؟ إيه الإشكال يعني؟ إيه الإشكال؟ ما في إشكال، ولو كان صواب الحمد لله، الإنسان لا تظن أنك علمت خلاص لا تحتاج علم، من ظن أنه علم فقد جهل، هذا جهل، يظن هو خلاص تعلم ولا يحتاج العلم خلاص هذا جهل، ولا يحتاج أن يتواصل مع أهل العلم هذا جهل أصلا، هذا أحمق أصابه حمق شديد، ظن أنه لم يعد خلاص تصدر الناس وصار الشيخ وجيه والشيخ راح الناس يشيرون إليه ويفرحون بقدومه، ومع ذلك بعد ذلك لا تواصل مع الشيوخ وعلمائه بل يبدأ حتى لا ينسب العلم إليهم، فهذا فيه شر عظيم ومكر ولؤم وعدم مروءة والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسخطهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها، قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء.
هذا هو، وأنه
وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط
يعني كفى. فهذا الحديث لا شك أنه مخالف لأصول الشريعة أصول الذي رحمة الله عز وجل كيف أن الله ينشئ خلقا فيدخلهم النار يوم القيامة، وإنما هذا في حق من أهل الجنة فينشئ الله للجنة خلقا، هذا يتناسب مع رحمة الله جل وعلا. نعم.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه.
يشير بذلك إلى من؟ إلى أبي الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات، فقد أودعه كتاب حديثا في صحيح الإمام مسلم. وعلى العكس الحاكم أبو عبد الله في مستدركه على الصحيحين أورد حديث أحاديث في مستدركه موجودة في الصحيحين وأحدهما غفلة، لكن الحاكم ما السبب في غفلته؟ وعد أنه ينقح ويراجع ما كتبه فوفته المنية والموت قبل أن يراجع فوقع في ذلك، فينظر في هذه الكتب على كاتب الحديث المسلم عند ابن الجوزي والفرج في الموضوعات. جاء حديث صحيح مسلم وأورده في الموضوعات، كيف هذا؟ هذا بعيد جدا، لكن العالم يصيبه غفلة. إيش معنى أن شيخك أصابه غفلة أنك تطلع وتشنع؟ وهذا من خبث طويتك والعياذ بالله. لا، شيخك أخطأ، أوعى تترك الخطأ، أوعى تربى على هذا، أن الحق أحق أن يتبع، ماذا بعد الحق إلا الضلال، وليس معصوم وليس هناك عصمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تتأدب مع من له فضل عليك وعلمك يوما شيئا، تتأدب معه وكان له فضل عليك. نعم.
وإنما حقه أن يذكر فيه مطلق الأحاديث الضعيفة. والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم،
لأنه متعبد، فهو عابد جاهل وضع الأحاديث يحتسب في ذلك، يعني يحتسب وجه الله في ذلك حتى يصرف الناس إلى فعل الخير وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولم يعلم أن هذا من أكبر الذنوب وأكبر المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكبائر وضع الحديث حتى ولو لصرف الناس إلى الطاعة، هذا من كبائر الذنوب. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. نعم.
ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوائد
هذا، وأولى أن يقال هذا في المتصدرين الذين يتصدرون الناس ويعلمون الناس، هؤلاء والله يوما سوف تجدون هؤلاء الناس أخطر على الدعوة من الحزبية، إن هذا ينتسب إلى منهج السلف وليس المتعلم علما شرعيا، ليس متعلما علما شرعيا ويدرس الكتب ويتصدر الناس، هذا أخطر على الجماعات الحزبية. الحزبيين خلاص انتهينا من أمرهم، انتهى أمرهم وافتضح أمرهم أمام الناس، حتى أن علماء في كتاب ثلاثة الأصول فيضحك طلاب العلم في بلاد الحرمين من شرح ومحمد حسان، شرح مرة ولم ينتهي منه طبعا، فيعني فضح أمام السعوديين، قال شفت هذا اللي يقول له محمد حسان وش يقول في شرح ثلاثة الأصول، يعني ما يدري ماذا، يعني ما هذا الشرح، ما هذا الشرح؟ كانوا يخطب الناس أو يعظ الناس، شرح تقول قال شيخي فلان كذا وحضرته في المسجد كذا ولتاريخ كذا وتثبت، هذا هو العلم، هذا هو العلم، وليس كتابا ولا كتابان ولا ثلاثة، لا، تستمر مع المحبرة إلى المقبرة. الإنسان لا يتسرع في تصدر الناس، فمن تصدر قبل أوانه تعرض لأوانه، يهين نفسه. اصبر. سألت شيخنا كم رافقت الشيخ بن باز؟ قال 20 سنة، يعني 20 سنة كظله. وسأله غيري فأخبرني بأنه قال له 40 سنة، رافقه 40 سنة، 40 سنة وبعد كده يدرس. يعني عمر بعد 40 سنة إن شاء الله سنك كان دلوقتي 30، يعني على 70 إن شاء الله أبشر بالخير. فالإنسان لا يتسرع في التصدر، لا يتسرع، خلاص يا أخي أنت بخير، طالب تطلب علم أنت بخير ولا بشر؟ بخير. أول ما تتصدر أتوجه لك السهام، أنت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، ولا تستعجلش، تستعجلش على السهام، جالك جالك، لكن استمر في طلب العلم وسوف يوفقك الله. إذا قالك شيخك درس اذهب درس، والله يعينك، وتابع مع شيخك المساكن. إذا استشكى عليك أحد بشيء لم تسمعه منه ارجع إليه أو ابحث، والله يعينك في البحث. نعم.
ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. وفيما روين عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض القرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب،
وهذا من جهلهم وضلالهم. قد وضعت الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني أحاديث في نصرة مذهبهم الفاسد، فكانوا يقولون في الإيمان إنه قول باللسان، فإذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن ولو كان مكذبا في الباطن. فكل من نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان منافقا في الباطن لكنه يكون خالدا مخلدا في النار. هو على قولهم مؤمن كامل الإيمان ومخلد في النار في نفس الوقت. هذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، وأفسد منه قول الجهمية إن الإيمان معرفة الرب في القلب. فهذا لا يلازم قولهم ماذا؟ إيمان إبليس وإيمان اليهود وإيمان فرعون، أنهم نطقوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم. والقول الأول إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، في إثبات الإيمان لمن؟ للمنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا يقول له طب الكرمية، من هو الكرمية؟ لسه بتكلمنا في الكرمية؟ خلاص ضاحوا دول. والجهمية من قال لك راح؟ يوجد من يقول بهذا القول. السلف قالوا لكل قوم وارث ولكل قول قائل وارثه، لابد أن تجد هذه الكلمات، ومستقل ومستكثر على حسب المجتمع. إذا كان فيه علم وعلماء هذه الأقوال تخل وتكاد وتندثر، إذا كان هناك جهل توجد هذه الأشياء. نعم. أليس سمعنا عمرو خالد مكتوب لما قال إبليس لم يكفر؟ يا جماعة إبليس ما كفرش، إن الله يقول يا عمرو خالد إلا إبليس كان أبى واستكبر وكان من الكافرين، الألف واللام هم كمان، يعني استغرق الكافرين. وأن تقول لا ما كفرش، طب نصدق من إذن؟ ويأخذ ياسر برهان يدافع عن عمرو خالد يقول هو ما يقصدش. نعم.
في كتاب اسمه تحرير علوم الحديث، كتاب تحرير علوم الحديث لعبد الله المشتيلي، مش عارف
جديع تكفيري،
لكن ذكر شيخنا فيه بالرقم أورد في صحيح مسلم، أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديثهم في صحيح مسلم، وهو يوشك إن طلب بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. أخرجه مسلم رقم كذا، وجدته في صحيح مسلم، وهو في الموضوعات ابن الجوزي رقم كذا. وابن الجوزي قلد في إيراده ابن حبان في المجروحين، فإنه قال خبر بهذا اللفظ باطل إلى آخر كلامه.
هذا قال ابن الجوزي رحمه الله. وابن الجوزي يغلب عليه طابع ماذا؟ الوعظ ولا التأصيل العلمي؟ الوعظ. ولذلك في كتابه صيد الخاطر ماذا تكلم في الصفات فيه؟ متخبط جدا، تارة يثبت وتارة ينفي صفات الله سبحانه وتعالى. لكن تبدأ أن تعرف العالم الذي تدرس كتابه، هل هو من المحققين في العلم؟ هل هم مؤصلين في العلم؟ هل هو يغلب عليه طابع الوعظ والإرشاد وليس التمكين والتمتين في العلم؟ وأيضا تعرف العصر الذي نشأ فيه، أن العصر ربما يؤثر على العالم، هل هو كان تشرف في مذهب القدرية والمرجئة والأشاعرة والصوفية والخوارج وهكذا. لذلك مهم جدا أن تقرأ ترجمة المؤلف الذي تدرس كتابه ترجمة والمقدمة والفهرس لا بد أن تقرأ.
ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كقولهم المادة بيت الداء والحمية رأس الدواء أو حب الوطن من الإيمان، هذه حكمة فيجعلونها أحاديث. وينتبه أيضا الإخوة الذين ينقلون عن بعضهم البعض في الصفحات في الواتس أو التليجرام أو إلى آخره من هذه الوسائل، ينقل أحدهم عن الآخر ناسبا للحديث لصحيح مسلم مثلا، والحديث ليس عند مسلم ولا شيء، ويقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تفيد الناس مثل هذا ارجع إلى الأصل، لا تنقل عن فلان أو علان، وإنما ارجع إلى أصل الحديث لصحيح مسلم ثم عظ الناس به إن شئت، لأن هذا يقع فيه غلط كثير حقيقة سواء في الأحاديث أو في كلام العلماء. بعضهم يقول قال ابن تيمية كذا أو قال ابن رجب كذا، ولا في هذا الكلام لا عند ابن تيمية ولا عند ابن رجب، وأرسخ في أذهان بعض الناس الذين قرأوه أو سمعوه أن هذا منسوب إلى ابن تيمية أو إلى ابن رجب، وهذا غلط. نعم.
وربما
العلماء يعيبون إذا كان الكتاب مطبوعا أن تنسب إلى من نقل عنه، يعني هذا ربما أن الآن كتاب باختلاف العلماء لم يكن في عهد ابن حجر فنقل عنه أو النووي، تمام، ربما الله أعلم، لكن لو كان كتاب مطبوعا وفلان نقل عن فلان تأخذ من أيهما، الناقل ولا من الأصل؟ ترجع للأصل، إن حتى النقل هذا يتبع تفسير ابن كثير وإذا شيء ليس بالقليل، لأنه ربما ينقل شيئا واهما فيه أو يزيد أو ينقص في الرواية بما لا يضر إن شاء الله، لكن لكي تنسب هذا مثلا عند ابن أبي حاتم في تفسيره وتجد ألفاظا كثيرة كما اللي متابع معه درس ابن كثير تجد ألفاظا مختلفة. نعم.
وربما غلط غالط فوقع في شبه
عفوا. وأشد من ذلك أن ابن أبي حاتم له أسانيد كثيرة مفقودة، وينقل عنه ابن كثير لمتن فيأتي له بسند، ماذا تفعل يا إسلام؟ عندك حل؟ إيه هو الحل؟ إيه هو الحل؟ يعني في الأصل في تفسير ابن أبي حاتم لا يوجد إسناد، يوجد متن فقط قال فلان، وابن كثير في التفسير ناقل إسناد، طب منين إذا كان أصلا ما فيش إسناد؟ فكر فيها إسناد
يوحيل على متن يشبه يعني متن آخر،
لا هو إسناد، ويقول قال ابن أبي حاتم حدثنا كذا 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 على هذا المتن، على نفس المتن، نفس المتن دور عليه بويس.
هو كان عنده أصل.
أنا عنده أصل، أنت ما عندك شيء.
أو أن ابن حاتم روى في كتاب آخر.
لا يقول قال ابن أبي حاتم أي في تفسير. عادة ابن كثير لو قال ابن أبي حاتم غالبا يكون أين في التفسير. طيب أقرأ.
وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار،
يعني أنه كان يحدث بحديث وفي أثناء حديث رأى بعض الحاضرين حسن الوجه، وكان قد قال إسناد الحديث الذي يريد أن يحدث به، فلما رآه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، فسمع بعضهم وظنها مثلا للسند الذي ذكره فرواها على أنها من الحديث، وإنما أراد الشيخ أنه أن ينبه على أن الذين يقومون بالليل تحسن وجوههم في النهار، وظن بعض السامعين أنها من الحديث وأنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواها على ذلك، يعني مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك. نعم.
مثال روينا عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة، فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة.
يعني وضعها حسبة، يعني ابتغاء وجه الله. هذا نوح ابن أبي مريم يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فوضع حديثا في فضائل كل سور القرآن، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. فسئل: من أين لك هذا الحديث؟ قال: وضعته حسبة أو حسبة، انظر بالضم ولا بالكسر، نعرف حسبة، انظر في اللسان والقاموس، أي ومغازي محي احتسابا لوجه الله. رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، يعني ابن يسار صاحب السيرة، فأردت أن يأخذوا نصيبهم من القرآن، وهذا من جهله وضلاله. والمصيبة أن الناس يغترون مثل هذا لأنه زاهد وعابد فيثقون به، فخطأ هذا العابد والزاهد أشد على الناس من حيث حيث قبولهم له. نعم، بخلاف أهل البدع أمرهم تعرف وافتضحوا بين الناس. نعم، انتهى الوقت. لعلك تكمل هذا الليل فقط.
وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة. بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم.
بعض التفاسير فيها حديث موضوع مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، كتفسير واحد هذا الذي أورد فيه حديث أبي هو موضوع في فضائل القرآن. طيب، لعل نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حديث البخاري حديث الجنة أو حديث النار الذي يحلق لا خلق، هل يقال عنه شاذ أم يقال عنه موضوع؟
لا شاذ، لا يقال موضوع، شاذ. الإسناد صحيح من جهة السند صحيح.